إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالعمل الصالح، وبين سبحانه وتعالى أنه مطلع على أعمال العباد، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يظهر أثر تلك الأعمال ويجازي العبد عليها في الدنيا وفي الآخرة، فيجازيه في الدنيا بالحياة الطيبة وغير ذلك مما يجازي الله سبحانه وتعالى عليه العبد، ويجازيه في الآخرة بالجنة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فكل ما فعله العبد فهو في الزبر، فهو مزبور مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحف الملائكة، لا يفوت شيء من أعمال العباد سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل ذلك مدون مكتوب، عظم ذلك أو صغر أحصاه الله ونسوه. جميع الأعمال محصية على العبد، وإن نسيها العبد فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، وأعمال العباد مكتوبة مدونة مسطورة، وقد علم الله بها، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء منها. فيكتب للعبد ما عمل من خير ومن شر، ويكتب للعبد الآثار، يكتب للعبد آثار عمله، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيكتب للعبد ما عمل من العمل، ويكتب أيضا للعبد الآثار، آثار العمل. ومن ذلك ممشى الناس وخطى الناس في طاعات الله عز وجل، كخطى الناس إلى المساجد، فإنها من آثارهم. وقد جاء في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يخرجوا من المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم وإن كانت بعيدة. يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فهذا من فضل الله عز وجل، ومن كرمه، ومن جوده، ومن إحسانه بعباده، أن الله عز وجل يكتب للعبد العمل الصالح، ويكتب للعبد أيضا الأثر، كالممشى إلى بيوت الله عز وجل أو إلى غير ذلك من طاعات الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الآثار من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهذا من الآثار. فإذا فعلت خيرا فاقتدى الناس بك، فلك مثل أجور من اقتدى بك في ذلك الخير إلى يوم القيامة. وهذه من الآثار، من آثار عملك الصالح. وفي المقابل إن عملت سوءا وعملت سيئة واقتدى الناس بك، فإنك تنال من أوزارهم، من مثل أو تنال مثل أوزارهم، ولا ينقص من أوزارهم شيء، وذلك إلى يوم القيامة. فيكتب لك الأثر من خير أو من شر، ونكتب ما قدموا وآثرهم. فأعمال العباد محصية مكتوبة مسطورة، وآثار الأعمال أيضا محصية مكتوبة مدونة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وما عملت من عمل فإنه يعرض على ربك سبحانه وتعالى، يعرض في كل يوم، ويعرض في كل أسبوع، ويعرض في كل نعم، ويعرض أيضا في كل سنة. فتعرض الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى، فتعرض الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى في كل يوم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. قال: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فيرفعون العمل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو العليم، هو عليم بذلك، ويظهر كرامة الطائعين عند ملائكته، ويعلي من شأنهم عند ملائكته، ويقول سبحانه وتعالى لأولئك الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذه ملائكة تتعاقب على بني آدم، يتعاقبون، منهم من يعرج إلى السماء، وطائفة أخرى تنزل إلى الأرض، والتي تنزل بعد ذلك تعرج إلى السماء، والطائفة الأخرى تنزل إلى الأرض، فيتعاقبون فيما بينهم، ويجتمعون في صلاتين عظيمتين، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيجتمع الملائكة في هاتين الصلاتين، فالملائكة نعم، ثم بعد ذلك تعرج ملائكة الليل عند بعد صلاة الفجر، بعد أن يشهدوا صلاة الفجر فإنهم يعرجون إلى السماء، وتأتي ملائكة في النهار يبقون مع بني آدم في النهار. فالملائكة الذين عرجوا إلى السماء بعد أن شهدوا صلاة الفجر يعرجون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويسألهم رب العالمين عن أعمال العباد وهو العليم بها، لا يخفى عليه شيء، ويقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهؤلاء هم الطائعون لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهنالك من الناس من تأتي الملائكة وهو في نومه، في نومه لا يصلي لربه سبحانه وتعالى، في نومه قد سهى ولها عن ربه عز وجل، فتأتي الملائكة وهو نائم، وتصعد الملائكة وهو نائم أو هو في معصية الله عز وجل، بعيد عن طاعة الله، وكل ذلك مرفوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ذلك مدون ومسطور ومكتوب. فاتق الله يا عبد الله، وانظر ماذا تعمل، وانظر إلى العمل الذي يعرض على ربك سبحانه وتعالى في ليلك وفي نهارك. وجاء في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه أو ترفع إليه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه ووعظهم بهذه الموعظة، وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام، وأخبرهم أن الله عز وجل يخفض القسط أي العدل ويرفعه. قال جماعة من العلماء: المراد بذلك الميزان الذي توزن به أعمال العباد الصاعدة إلى الله عز وجل، وأرزاق العباد النازلة إليهم، ويرفع إلى الله عز وجل عمل الليل قبل النهار أي قبل مجيء النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل أي قبل مجيء الليل، فترتفع الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وتعرض عليه في كل يوم. وهكذا تعرض الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى في كل أسبوع، في يوم الخميس وفي يوم الاثنين. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقول الله عز وجل: أركوا هذين، أي أخروا، أركوا هذين حتى يصلحا، أركوا هذين حتى يصلحا. فتعرض الأعمال على الله عز وجل أيضا في يوم الخميس وفي يوم الاثنين. وجاء في المسند وفي غيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ليوم الاثنين ويوم الخميس، قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فأعمال العباد تعرض على الله عز وجل في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، ويغفر الله عز وجل لكل عبد ليس بينه وبين أخيه شحناء، أي تباغض وتهاجر وتقاطع وتنافر، إلا ما كان من أجل الله عز وجل فإن ذلك من العمل الصالح، وإلا فإن التهاجر والتقاطع من أجل الدنيا مذموم وغير محبوب، وقد حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وحرمه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فيغفر لكل عبد لكل امرئ ليس بينه وبين أخيه شحناء ومن كان بينه وبين أخيه شحناء أخر حتى يصطلح مع أخيه المسلم. أعمال العباد تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل أسبوع، فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحرص على العمل الصالح، فإن أعمالنا تعرض سواء كانت أعمال صالحة أو كانت أعمال قبيحة سيئة. الواحد منا ربما لا يريد عمله السيء يعرض على جاره أو على صديقه أو على أخيه، فكيف بعرضه على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لا تجعل رب العالمين سبحانه وتعالى هو أهون الناظرين إليك، واتق الله سبحانه وتعالى وراقب ربك في السر والعلن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن الأعمال تعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل أسبوع، وهكذا تعرض في شهر من شهور السنة، وهو هذا الشهر الذي نحن في أول يوم من أيامه، وهو شهر شعبان. شهر شعبان شهر تعرض فيه الأعمال على رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرض الأعمال في هذا الشهر. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه شهر تعرض فيه أعمال العباد على رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاء في المسند من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام علتين وسببين من أسباب كثرة صيامه في شهر شعبان. السبب الأول أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيغفل الناس عن الطاعة وعن الخير وعن الصيام، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا الشهر، لأنه وقت غفلة، والعبادة في أوقات الغفلات عبادة عظيمة محبوبة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان الناس في غفلة عن طاعة الله وأنت مستيقظ في عبادة الله، فهذا أمر محبوب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والسبب الآخر أنه شهر ترفع فيه الأعمال الصالحة، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع عمله وهو صائم، فلهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم شهر شعبان إلا قليلا منه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام استكمل شهرا غير رمضان، وما رأيت يصوم في شهر من الشهور ما يصوم في شعبان. وفي مسلم قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. كثير من الناس يتجه إلى صيام رجب ولا يوجد دليل صحيح على صيامه، أو يكثر من الصيام في شهر رجب وليس هنالك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على استحباب ذلك. فإذا جاء الصيام المرغب فيه وهو شعبان بعد رجب مباشرة، جاءت الغفلة والإعراض من كثير من الناس. فمن أراد الخير فهذا الشهر هو بوابة لرمضان، من سارع فيه بالخيرات أعانه الله سبحانه وتعالى على المسارعة بالخيرات في شهر رمضان، فإن الحسنة تدعو أختها كما أن السيئة تدعو أختها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بالبلاد والعباد. اللهم الطف بالبلاد والعباد. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.